الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من باب الوصايا أو كتاب الوصايا من عمدة الأحكام. قال: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل هي في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وهذا الحديث انفرد به البخاري ولم يخرجه مسلم. قوله عن سعد بن أبي وقاص: هو سعد بن مالك أحد العشر المبشرين بالجنة، وكان مجاب الدعوة، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، ونزلت فيه آيات من القرآن، منها قول الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال، ومنها قول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، ومنه قول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والحديث في الصحيح. وقصة إسلامه مع أمه مشهورة، وذلك أن أمه طلبت منه أن يرتد عن دينه بدعوى أن الإسلام يأمر بر الوالدين، فأبى. قوله: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فيه عيادة المريض واستحباب ذلك، وهو من حق المسلم على المسلم كما جاء في الصحيحين عن البراء بن عازب وعن أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه عيادة الفاضل للمفضول، وهذا قد حصل من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. عاد رجلا من الأنصار، وعاد غلاما من اليهود ودعاهما للإسلام، وعاد سعد بن عبادة، وعاد ابن ابنته، وهذا شأنه صلى الله عليه وسلم. عام حجة الوداع، أي في العام الذي كان فيه حجة الوداع، وكان مرض سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مكة. قوله: من وجع اشتد بي، أي مرض حتى أشرف على الهلاك. قال: فقلت: يا رسول الله، فيه سؤال أهل العلم عما يشكل، وفيه جواز الشكوى إن لم يكن مقترن بها السخط. قال: قد بلغ بي من الوجع ما ترى، فيه ما يعتري الإنسان من الأمراض والأسقام، وذلك كله في ميزان حسناته. واختلف العلماء هل يؤجر سواء كان مع الاحتساب أو مع غيره، أم لابد من الاحتساب، والذي يظهر أنه يؤجر ولو لم يحتسب، إلا أنه مع الاحتساب يزيد أجره. والأمراض من الكفارات التي جعلها الله عز وجل رحمة للمسلمين، فيصيب الإنسان المرض ويتكفر به الذنوب وترفع به الآثام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من سيئاته. قوله أنا ذو مال فيه التحدث بنعمة الله عز وجل على العبد، وأما بنعمة ربك فحدث. وإنما المنكور الافتخار، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. وذو بمعنى صاحب. قوله: ولا يرثني إلا ابنة، أي في ذلك الحين لم يكن له إلا ابنة واحدة، فأراد أن يبقي لها الثلث وأن يتصدق بالثلثين. وفيه أنه حرص رضي الله عنه ألا يحرم ابنته من الميراث، ولكن أراد أن يوصي لظنه أن الوصية جائزة. قوله: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، ولو تصدق بالثلثين ردت الوصية حتى يجيزها الورثة. وأما إذا تصدق في حياته فلا منكور، فإن أبا بكر رضي الله عنه قد تصدق بماله كله، وعمر رضي الله عنه تصدق بنصف ماله. إنما الصدقة هنا بمعنى الوصية. وفيه فضيلة الوصية، ولذلك كان السلف يتنافسون فيها. وفي الحديث إنكار المنكر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، قال: قلت: فالشطر يا رسول الله، أي النصف. والشطر يأتي بمعنى النصف ويأتي بمعنى الجزء. الصلاة شطر الإيمان. قيل: ليس معنى ذلك أنها نصف الإيمان، ولكن جزء من الطهور شطر الإيمان أقصد. ليس معنى ذلك أنه نصف الإيمان، ولكنه شطر أي جزء من الإيمان. ومنه الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب شطر الليل. لكن هنا المراد به النصف للقرينة، لأنه بدأ بالثلثين ثم جاء بالشطر. قال: لا، قال: قلت: فالثلث يا رسول الله. قال: الثلث، والثلث كثير، أي يجوز أن تتصدق بالثلث ومع ذلك الثلث كثير. وفي الحديث: ما عليه الإسلام من حفظ الأموال، وأن نفقة الرجل على من تجب النفقة عليهم أولى وأوجب، وأنه لا يجوز أن يحرم الإنسان بما هو له حق بنوع من أنواع الحيل، لا سيما ما يقوم به البعض من الوصايا. وفيه جواز الوصية بالثلث، إلا أن جمع من أهل العلم جوزها في حق من ليس له وارث، وأما من كان له وارث فلينقص من الثلث إلى الربع أو الخمس، كما هو قول ابن عباس رضي الله عنه. قوله: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى يتكففون الناس، فيه أن حفظ الأموال للورثة ليس بعيب ولا نقيصة، وأن الأقربين أولى بالمعروف، القاعدة المعروفة عند الناس. ويؤيد ذلك حديث أبي طلحة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى أن تجعلها في قرابتك وفي أبناء عمومتك. وفيه أن التصدق على الناس مع حاجة الأبناء يعتبر من ضعف الإيمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ابدأ بمن تعول. أمك أو أمك وأباك ثم أدناك أدناك. وفيه فضيلة الاستغناء أو فضيلة الاستغناء عن الناس، فإن تكفف الناس مذلة خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وعادة الناس أنهم من رأوه مستغن عنهم أحبوه، ومن رأوه يتطلع إلى أموالهم أبغضوه. ولهذا كان الرسل من أزهد الناس، بل أزهد الناس في الأجر، ولم يأخذوا أجورا على دعوتهم. قل: ما أسألكم عليه من أجر، ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. قوله: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، فيه فضل النفقة، وفيه شرط الإخلاص لقبول العمل، فإن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. وفيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وهو من الصفات الذاتية الخبرية، كل شيء هالك إلا وجهه، أي ذاته المتصفة بالوجه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي الذات المتصفة بالوجه. وفي الحديث: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك. ومن فسر الوجه بالذات أو الإحسان والثواب فقد أبعد وسلك سبيل المعطلة ووافق الجهمية في هذا الموطن. والدليل على أنه صفة من صفات الذات أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بوجه الله، والاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك، فدل على أنه استعاذ بصفة الله عز وجل، كما في حديث جابر في الصحيح: أعوذ بوجهك. قوله: حتى ما تجعل في امرأتك، فهم بعضهم من هذا الحديث أن الإنسان يناول اللقمة إلى في امرأته، وليس فيه دلالة لذلك، ولكن معنى الحديث: حتى ما يطعم المرء زوجته، مع أنه قد لا يستحضر ولا يحتسب هذا الشيء إلا أنه يؤجر عليه. وفيه أن الإنسان يؤجر على الواجب من الأعمال، فالنفقة على المرأة واجبة، ومع ذلك فيها أجر عظيم. وفيه فضل النفقات، وقد بيّن الله عز وجل عدة آي في شأن النفقات، حتى لو أفردت بجزء لكان ذلك حسن. في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. وما بعدها من الآيات حتى تصل إلى قول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قوله: أخلف بعد أصحابي، أي هل أبقى في مكة وأموت فيها مخلفا لأصحابي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، مخبرا له أن الله سيعافيه وأنه سيعيش بعد هذا المرض. فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، فيه فضيلة العمل الصالح والتزود منه والإخلاص فيه، وأنه سبب لرفع الدرجات: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومنها كثرة الخطأ إلى المساجد، ومنها الجهاد في سبيل الله، ومنها طلب العلم، وغير ذلك من أسباب رفع الدرجات. ثم قال: ولعلك أن تخلف، أي لعلك أن تعيش عمرا مديدا حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وفعلا عاش حتى صار أميرا، فانتفع به أقوام وضر به آخرون، انتفع به المسلمون، وكان من المستشارين في خلافة عثمان رضي الله عنه، لأنه من الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وأيضا تولى فتح القادسية، فانتفع به أهل الإسلام وأذل الله عز وجل به أهل الشرك والإجرام من عباد النيران. وفيه أن النفع والضر بيد الله عز وجل، وإنما يكون الإنسان سببا في ذلك. قوله: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، فيه الدعوة، فيه الدعاء للصالحين، وذلك لمن رجي استجاب دعوته، ولما فيها من زيادة الألفة والمحبة بين الناس. وفيه أن الأمر لله أولا وآخرا، فإذا أراد أن يتم شيئا أتمه. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم، أي لا تردهم على أعقابهم. وفيه أنه لا يجوز العودة إلى البلد الذي هاجر الإنسان منه إلا لحاجة، وإذا عاد لحاجة بعد قضائها يخرج بعد 3 أيام. وفيه فضل الصحابة، حيث أضافهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه، وسماهم أصحابه. قوله: ولا تردهم على أعقابهم، هو بمعنى ما تقدم، فيه الدعاء لهم بالثبات على دين الله عز وجل. ثم قال: لكن البائس سعد بن خولة، بؤسه من حيث أنه مات في مكة، وإلا لا حرج عليه لأنه لم يتعمد ذلك رضي الله عنه. ومع ذلك تحسر النبي صلى الله عليه وسلم، كان الود أن يكون موته بين المسلمين وفي بلد هجرته، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، وفيه جواز التحصر على شيء بدون اعتراض على القدر. وأما الحديث الآخر، لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، أي أن كثير من الناس يتصدقون ويوصون بالثلث، ولو أنهم غضوا إلى الربع لكان أفضل وأحسن. والسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، وفي رواية: كبير. فهذا هو، بارك الله فيكم، وقد تقدمت أحكام الوصية بالأمس، وإنما أتممنا اليوم الحديث المتعلق بذلك. فالحديث فيه جواز الوصية بالثلث، وفي الحديث الآخر استحباب الغض من الثلث، وحمله بعض أهل العلم على أن الثلث إذا لم يكن له أبناء، وأن الربع والخمس إذا كان له أبناء. وإلى هنا والحمد لله.